بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر ما توصلنا إليه في الأراضي المفتوحة عنوة أنه يجوز البيع بمعنى نقل حق الأولوية، فيكون للمشتري حق الأولوية في التصرف في الأرض، لا أن أصل الرقبة تنقل إليه كسائر الأعيان الأخرى. يوجد عبارة للشيخ الطوسي في المبسوط مطلقة، وهو أنه لا يجوز التصرف في الأرض المفتوحة عنوة مطلقا حتى في زمن الغيبة. لا ببيع ولا شراء ولا هبة ولا أي معاوضة، بل لا يجوز له أن يبني فيها دوراً ومنازل وما شاكل ذلك حتى المساجد. فكل تصرف يكون من توابع الملك يحرم، فلو تصرف تصرفا يكون باطلا ويلحق بحكم الأصل. هذا كلام ماذا؟ الشيخ الطوسي. هذا الكلام ينافي ما تقدم من الإذن للشيعة في عصر الغيبة، صحيح أو لا؟ الشيخ الطوسي مطلقا أي تصرف من التصرفات، حتى لو بنيت فيها مسجد لجميع الناس، هناك محاولتان لتوجيه كلام شيخ الطائفة. المحاولة الأولى أن يحمل كلامه على صورة حضور الإمام مع عدم إذنه، يعني في أرض عندنا مفتوحة عنوة والإمام حاضر ولم يأذن، والأرض المفتوحة عنوة لمن؟ للمسلمين، وولي أمر المسلمين من؟ الإمام عليه السلام، والمفروض أنه لا يأذن، فطبيعي أنه لا يجوز أي نحو من أنحاء التصرف. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ لا إشكال في المسألة على مقتضى القاعدة. هذه الأرض ليست ملكا لك، وليس أنت ولي هذه الأرض، ولم تأخذ إذنا من الولي، فلا يصح لك أي نوع من أنواع التصرف. واضح الكلام؟ التوجيه الثاني أن التصرف والبناء على الأرض يتصور على نحوين. النحو الأول التصرف بالبناء عليها على وجه الحيازة والتملك، كما هو الحال في الأراضي الميتة بماذا؟ بالأصالة. الأراضي الميتة بالأصالة بالحيازة والتملك تملك ويصح البناء عليها. الثاني أن يكون التصرف بالبناء عليها على وجه الأولوية. إذن في نوعان للتصرف بالبناء. من الممكن أن يكون مقصود الشيخ الطوسي في تحريم مطلق التصرف هو الأول، لأن الأرض المفتوحة عنوة لمن؟ للمسلمين، لا تملك بالحيازة. فحينئذ عليكم السلام، فحينئذ يصح هذا التصرف بالبناء اقتضاء للأولوية. فمن تصرف في سواد العراق مثلا بالبناء على الأرض من منطلق أنه أحد أفراد المسلمين ليكتسب بهذا التصرف أولوية، فليس هذا هو الذي منعه الشيخ الطوسي. فتحصل من جميع ما تقدم أن الأرض المفتوحة عنوة لا مانع من التصرف بها بأنحاء التصرفات من دون أن يتملك الرقبة والأصل، بل يكون تصرفه ناشئا من ثبوت حق الأولوية له. بعد ذلك يستشهد الماتن رحمة الله عليه بكلام للشهيد الأول في الدروس، فنقل نص كلامه حيث ذكر عدم جواز التصرف في الأرض المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام، واستثنى من ذلك حال الغيبة، فإن تصرف المسلم فيها من بيع أو وقف أو هبة يكون نافذا خلافا لمن؟ للشيخ في المبسوط، العبارة التي ذكرناها قبل قليل. وجاء بعبارة لابن إدريس توضح المطلب، وهو أن بيعي للأرض المفتوحة عنوة لا يرجع إلى نقل للرقبة وللعين كي يقال إنها ملك للمسلمين، فكيف أبيعها؟ بل بيعي للأرض المفتوحة عنوة في الحقيقة يرجع إلى بيعي للتحجير، ولما أصلحت به هذه الأرض لا عين الأرض. وهذا ما ذكرناه من حق الأولوية. في الواقع أنت تبيع حق الأولوية، لا تبيع ذات الأرض. نعم، البعض نسب إلى الدروس التفصيل بين زمان الحضور وزمان الغيبة، فيجوز التصرف في زمان الغيبة ولو بالبيع والوقف، ولا يجوز في الثاني في زمن ولا يجوز في زمن الحضور إلا بإذن الإمام عليه السلام. ونسب هذا الرأي التفصيلي إلى من؟ إلى جامع المقاصد أيضا المحقق الكركي. المصنف رحمة الله عليه يرى أن هذه النسبة ليست صحيحة، بل ما في الدروس وما في جامع المقاصد موافق لفتوى المشهور، والحاصل أنه في زمن الحضور وفي زمن الغيبة مع إذن الإمام يجوز التصرف بالبيع والوقف تبعا للآثار الموجودة فيها. فعندما أبيع الأرض المفتوحة عنوة ففي الواقع أبيع ما أحدثته في الأرض من تحجير وزرع وما شاكل ذلك. فالأرض المفتوحة عنوة تكون في حكم المملوك ما دامت الآثار. ثم يستشهد لذلك بكلام للشهيد الثاني في المسالك فيه شيء من الطول. نقرأ هذه العبارة في صفحة 22، لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع. إطلاق، ما معنى إطلاق هنا؟ أي حتى في حال الغيبة، حتى في زمن الغيبة، عن التصرف في الأرض المفتوحة عنوة. قال: لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة، ولا يصح أن يبني دورا ومنازل ومساجد والسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يكون من توابع الملك. ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا، ويكون هذا ما تصرف به على حكم الأصل يرجع إلى المسلمين. هناك لما كان إطلاق كلام العمل به يتنافى مع ما هو السائد، قام ووجه كلام الشيخ الطوسي بأحد توجيهين. توجيه الأول يقول: ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام في حال حضوره. الاحتمال والتوجيه الثاني: ويحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة، كما يتصرف في أي نوع من الأراضي؟ كما يتصرف في الأراضي التي هي مواد بالأصل، هناك تملك بماذا؟ بالحيازة. فإذا أردت أن تتصرف في الأرض المفتوحة عنوة تصرفا يدل على أنك تريد أن تتملك الأرض بحيازتها، فهذا نعم لا نوافق عليه. أما تتصرف بها بعنوان أن لك حق الأولوية لأنك سبقت إليها، فهذا جائز. يقول: على وجه الحيازة والتملك، ويحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة والتملك، هذا حرام وغير نافذ، لا على وجه الأولوية. وقال في الدروس: لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما. نعم، في حال الغيبة ينفذ ذلك. وأطلق في المبسوط إشارة إلى عبارة المبسوط المتقدمة أن التصرف فيها لا ينفذ. وقال ابن إدريس: إنما نبيع ونوقف لا باعتبار أن الأصل ملك لنا، وإنما نبيع ونوقف ماذا؟ تحجيرنا وبناءنا وتصرفنا، لا نفس الأرض. واضح هذا الكلام؟ فهذا التصرف جائز لأنه من ناحية الأولوية لا من ناحية التملك بالحيازة. وقد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور، فيجوز التصرف في الأول ولو بالبيع والوقف، يعني تصرفا تملكيا، لا في الثاني إلا بإذن الإمام عليه السلام. وكذا ينسب إلى جامع المقاصد. يقول: وفي النسبة نظر، بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة من جواز التصرف فيه في زمان الغيبة بإحداث الآثار، وجواز نقل الأرض لا بنفسها بل تبعا للآثار، فيفعل ذلك بالأرض تبعا للآثار، والمعنى أنها مملوكة ما دامت الآثار موجودة. قال في المسالك، يعني في حكم المملوك في الواقع، قال في المسالك في شرح قول المحقق: ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها. ماذا قال الشهيد الثاني؟ إن المراد لا يصح ذلك في أصل الأرض، رقبة الأرض بمعنى أصل الأرض مستقلة، أما فعل ذلك بها تبعا لآثار التصرف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى. قال: فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخل في المبيع، دخل من الذي دخل؟ دخل في المبيع من؟ لا، فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخل في المبيع على سبيل التبع، يعني أصل الرقبة تدخل في المبيع لكن تبعا للآثار، المباع هو ذات الآثار. فإذا ذهبت الآثار أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه، انقطع حقهما وغيرهما عنها أو وغيرهما عنها عن أصل الأرض. هكذا ذكره جمع وعليه العمل انتهى. إذن إلى الآن إلى ماذا وصلنا؟ إلى أن الأرض المفتوحة عنوة في زمن الحضور مطلق التصرف بحاجة إلى ماذا؟ إلى إذن. في زمن الغيبة يوجد إذن عام، لكن لا يعني ذلك أنك تملك أصل الرقبة وأصل الأرض، فيجوز لك أن تتصرف بها بالأولوية، فإذا بعتها أو وهبتها يكون المباع حقيقة والموهوب ماذا؟ الآثار. هناك كلام للشيخ الطوسي في التهذيب على طرف نقيض مع عبارته وين؟ في المبسوط، من أنه يجوز بيع نفس الرقبة للآثار. واضح الكلام؟ هذا ليش خلاف المبسوط؟ لأنه في المبسوط منع من البيع مطلقا، هذا يجوز البيع ذات الرقبة فضلا عن الآثار، على طرف نقيض مع كلام في المبسوط. نقرأ عبارة الشيخ الطوسي.
مبسوط متأخر أو التهذيب؟
الظاهر ما أدري إذا المبسوط يقول. المهم الإشكال عليه ليس تهافت، بالنتيجة في كتاب آخر قد يكون مختلف، نريد نعرف أصل الرأي. يقول: نعم، ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة، حيث قال: إن قال قائل إنما ذكرتموه إنما دل على إباحة التصرف في هذه الأراضين ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتها لا يصح ما يتفرع عليها، عدم صحة التمليك لا يصح ما يتفرع عليها من بيع الآثار ومن إجارتها ومن هبتها وما شاكل ذلك. قلنا: إنا قد قسمنا الأراضين على ثلاثة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها، هذه ليست من قسم المفتوحة عنوة، كما ذكرنا مثلا في المناذر والغساسنة، في أمراؤهم وزعماؤهم أسلموا لتبقى أراضيهم في أيديهم. أرض أسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، وأرض تؤخذ عنوة أو يصالح عليها، وين محل الشاهد؟ فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما. ليش؟ ليش كل واحد مسلم يملك منها قسم؟ يقول: لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه. أي وجه؟ على أساس أنه ملك لي، هذا محل الشاهد. وأما القسم الثالث ماذا؟ القسم الثالث الأنفال. وأما الأنفال وما يجري مجراها فلا يصح تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف فيها فقط. ثم استدل على أراضي الخراج. أراضي الخراج أي قسم؟ قسم الثاني التي تفتح عنوة، برواية أبي بردة السابقة الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض، ودليله قرين على توجيه كلامه. التفت جيدا. الآن كلام الشيخ الطوسي الذي في التهذيب ظاهر في أن الذي يباع ليس الآثار بل ماذا؟ الرقبة والأرض. لكن إذا رجعنا إلى دليله وهو حديث من؟ وهو حديث أبي بردة الذي تقدم سابقا وقلنا أنه ظاهر في جواز بيع الآثار لا بيع العين، فبقرينة دليل الشيخ الطوسي نستطيع أن نرفع اليد عن ظهور عبارته في التهذيب للزوم التنافي بين الدليل والمستدل عليه. مستدل عليه ما هو؟ التفت جيدا معي، المستدل عليه هو ظاهر عبارة الشيخ في التهذيب من أن بيع عين الأرض جائز. فالدليلك ما هو؟ رواية أبي بردة. رواية أبي بردة تدل على جواز بيع الآثار لا ذات الأرض، فبقرينة الدليل نوجه ماذا؟ عبارة والمستدل عليه وهي عبارة الشيخ الطوسي في التهذيب. لذا قال ودليله قرين على التصرف وتوجيه كلامه. وكيف كان فما ذكروه من حصول الملك تبعا للآثار مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال، أن الملك ينتقل إليك. نعم المتيقن هو ثبوت حق الأولوية الاختصاص للمتصرف ما دام شيء من الآثار موجودا، فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص. فنقول تارة يقع الكلام في زمان الحضور وأخرى في زمان الغيبة. أما في زمان الحضور وتمكن المكلف من الاستئذان، التفت، لو كنا في زمان الحضور لكن لا يتمكن المكلف من الاستئذان، هذا حكم وحكم أي زمان؟ زمان الغيبة. يعني الإمام القاضم عليه السلام في السجن مشدد عليه، وواحد في خراسان لا ما لا يوجد عنده وسيلة لاستئذانه، فهذا حكم حكم زمان الغيبة. زمان الحضور مع ماذا؟ مع التمكن من الاستئذان. فلا إشكال في أن التصرف أي بأي نوع منه يتوقف على ماذا؟ على إذن الإمام، لما عرفت من أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، والإمام عليه السلام ماذا؟ والإمام ولي على المسلمين. فحينئذ بما أنه ولي فإذا أذنا تصح التصرفات فيها. وكلام الشيخ في المبسوط الظاهر في المنع مطلقا يحمل على المنع في صورة عدم، في صورة ماذا؟ عدم الإذن. هذا كله في المقام الأول في زمن الحضور. وأما في زمان الغيبة، فذكر عدة أمور في زمان الغيبة. الأمر الأول أنه لا يجوز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان الجائر المدعي للخلافة ذلك. فإذا أعطاه، فقد تقدم في بحث المكاسب المحرمة أنه يصح قبول الخراج والمقاسمة منه. خراج لو أعطاني العشر مثلا وهبني إياه، فأحل ذلك للشيعة. ولو قسم الأرض وحصل لي حصة منها فيحل ذلك للشيعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي هو عدل للأمر الأول. يعني بعبارة أخرى التفت جيدا، أنه في زمان الغيبة يوجد تردد بين وجوه أربعة، عفوا بين وجوه خمسة. الوجه الأول تقدم، ما هو الوجه الأول؟ أنه يجوز التصرف فيما قبلني إياه السلطان الجائر، لأن ذلك أحل للشيعة. نقرأ هذا المقدار، يقول: فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص. فنقول: أما في زمان الحضور والتمكن من الاستئذان فلا ينبغي الإشكال في توقف التصرف على إذن الإمام عليه السلام، لأنه ولي المسلمين فله نقلها عينا ومنفعة، ومن الظاهر فله نقلها، ضمير في فله لمن يرجع، حسب الظاهر للأقرب وهو الإمام. وإن كان ممكن أن يرجع أنه إذا استأذن فله، أي للمستأذن، أن ينقل الأرض عينا ومنفعة. ومن الظاهر أن كلام الشيخ المطلق في المنع عن التصرف محمول على صورة عدم إذن الإمام عليه السلام مع حضوره، وأما في زمان الغيبة ففي يأتي الوجوه المذكورة.